إلى حضرة المصطفى صلى الله عليه وسلم ومن جنابه الشريف هدية واصلة إلى روح سلسلة طريقتنا الهاشمية الشاذلية الدرقاوية العلية، وإلى روح أشياخنا وفروع أهل هذه الطريقة وأصولهم والآخذين عنه والآخذ عنهم وبنية الفتح والقبول، وإلى روح المصنف سيد الشيخ عبد الكريم القشيري رحمه الله تعالى ونفعنا به وبكم وبعلومه آمين، وبنية الفتح والقبول. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين مستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا بكم وبه وبعلومه آمين.
نجرب اللاقي ونوصل لأنه الصوت عم يروح ويعطي. نجرب اللاقي بس نوصل على الواحد ما تعمل دار هيك ولا هيك ما نسمع.
وقيل أوحى الله سبحانه إلى سيدنا آدم: يا آدم ورثت ذريتك التعب والنصب وورثتهم التوبة. شيء جميل. طبعا من الأدب مع المولى سبحانه وتعالى أن ينسب الإنسان الشر أو الضر أو ما شابه ذلك لنفسه، وأن ينسب عكس ذلك لربه، وطبعا والعقيدة أن الله خالق كل شيء. هون ورثت ذريتك التعب والنصب، طبعا هنا الإشارة إلى قضية خروجه من الجنة، لكن هل كان ذنب آدم ذنبا بمعنى المعصية الحقيقية التي نفهمها نحن؟ حقيقة لا، لأنه كما قال علماء التفسير في الجنة لم يكن آدم مكلفا بتكاليف الدنيا حتى يعتبر فاعلا فاحشة، نعم، ولكن اعتبرت مخالفة على سبيل أن الله أمره فلم يستطع أن يوافق بسبب النسيان وليس بسبب يعني العمد، يعني ما فعل ذلك أو خالف جرأة عن إصرار أو عن تذكر. ولقد عهدنا إلى آدم فنسي ولم نجد له عزما، نعم، من قبل، ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. ولكن أن ينسب هذا من قبل الحق إلى عبد من عباده هذا أمر راجع إلى قهرية المولى سبحانه وتعالى وتأديبه لعباده، وهذا شرف لهم ورفع قدرهم. خرج سيدنا آدم من الجنة، هبط إلى الأرض ولا يدري ماذا يفعل. ولاحظ لو رجعت إلى القصة بأكملها وربطت الآيات ببعضها البعض لوجدت أن سيدنا آدم كان قد هيئ من قبل أن يخالف، وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إلى آخر الآيات. فعلم ربنا عز وجل الأسماء، علمه كل المفسرين على أن هذه الأسماء أسماء الأشياء، فعلمه كيف يكون التعامل في الحياة، وعلمه كيف يتفاعل مع أي شأن من البلاء، وأين كمن بلاؤه على الاستمرار في الأرض. نعم، فتأديب الله عز وجل لسيدنا آدم رفع لقدره وشرف له. وهنا أيها الإخوة، من حيث الظاهر دائما نقول حسنات الأبرار سيئات المقربين، نعم، ومن حيث الجوهر إنها إرادة الله عز وجل ليفتح بابا من أبواب التعرف عليه عبر ذرية منسوبة إلى هذا المخلوق العظيم الذي بعد أن علمه الأسماء كلها والتي تتعلق جملة كبيرة جدا منها بشؤون الأرض أسجد له الملائكة سجود التحية، فدل على قدره وشرفه. أنتم تعلمون أن الله عز وجل هو الذي علم آدم كيف يتوب، ما هيك؟ فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. كمان هي ما بتعطيك المعنى ذاته؟ هذا رفع قدر لسيدنا آدم. ثم أهبط إلى الأرض وكان ما كان، أبقى منطلقا نورانيا في قلب آدم، وهو بقاء حنينه إلى الجنة. ولكن حنينه إلى الجنة ما كان من أجل زخرفها بقدر ما كان من أجل القرب والأنس ورؤية الله تبارك وتعالى. فحنيننا إلى ذلك الوطن هو فرع عن هذا الأصل، ومن هنا نفقه معنى قولهم، وليس بحديث لكن معناه صحيح أيها الإخوة، حب الوطني من الإيمان. فكل إنسان وطنه الأصلي الجنة، ووطن إقامته الدنيا. هذا على مفهوم أهل الله، مو على مفهوم الفقه. مفهوم الفقه وطن أصلي اللي هو بلدك دمشق، وطن الإقامة 15 يوم، وطن السفر دون ذلك. نعم. أما على مذهب أهل الله، وهذا أصل في كتاب الله، الوطن الأصلي أين؟ الجنة. حب الوطني من الإيمان. فأي امرئ لا يحن إلى الجنة فهو ناقص الإيمان قاصر العقيدة، وليس زائل العقيدة ما في عنده عقيدة، لا، لأنه ما مسترجع نحكي الكلام، وقد ولد المرء على الفطرة، ولكن غطى هذا النور يا بكفره يا بمعصيته. من هنا إذا أعطى الشؤون الخلقية حقها إجلالا للخالق تتفتق هذه المعاني من داخله، وتنتشر نورا للسامعين بالسماع والنظر، ويحنون إلى أصل. أيها الإخوة، لاحظ إلى ذوي الشفافية العالية في الجماليات. مثلا تسمع صوتا حسنا فتحنه وتألفه، وبصحبته نغمة تجعلك تشتاق، يغير النغمة تجعلك تبكي، يغير النغمة تجعلك تتأسف على نفسك بسر حنينك إلى محبوبك الأول، وهكذا. يعني على حد، اسمحوا لي معلش تو بين قوسين، على حد مفهوم النغم عند أهل الله. النغم أيها الإخوة النغم عبارة عن شيء أصلي اليد ما حسنت تعبث فيه. يمكن هالمعلومة لعل كثيرا من الناس لا يدريها، ولعل كثيرا ممن يلحنون الأناشيد، ملكة ألحان فلان، ألحان زهير منيني، ألحان أخونا عبد الرحمن الساسة، ألحان إلى آخره. لكن لو سألنا هؤلاء سؤالا متجردا، هذا النغم منين جبته؟ هل يملك أن يقول ألفته من عندي؟ لا، قد يكون ركب نغمة مع نغمة فطلع بنغمة، يعني رصد معسكة بيقولوا له بستنيجار مثلا. ايوه، موضوع العجم اذا مال اليه الى شيء من النغمة الغربية بصير شارقة. بس هي مع هي ليست تأليفة ولا تأليفة غيره. طبعا انا اتكلم كهاوي ولست محترفا. فتسمع النغمة مثلا، امبارح احنا شو نشدنا امبارح؟ شو نشدنا امبارح المساء؟ اي نغمة الرصد. اي نغمة؟ تذللت في البلدان، اي اسمها رصد. الرصد سيد النغمات، ام النغمات، نغم العارفين، نغم المشتاقين، نغم المحبين، نغم اهل المعرفة. اعلى مستوى في النغم الرصد، واتقل نغمة. يعني اذا ما كان الانسان مرتاح، حنجرته مرتاحة كذا، ما بيحسن يجيب الرصد على ميزانه الدقيق. نعم. فتألف أنت نغمة معينة، لو رجعت إلى واقع علاقتك مع الله عز وجل لربط هذا بذاك، لنغمة نغمة دمعي مهطال رصد بقلبه في سيجا سلم عليه وقت منقول هاي سيجا. يعني السيجا معلش اسمحوا لي ولو كنت انا عم بتكلم بكلام ربما بعضنا يقول ما انا فهمانين يعني ما انا عارفانين لن لاختصينا ولا تعلمنا. انا تعلمت النغم سماعي وليس على وتر يعني بالتلقي سماعا. لحونا عليكم دمعي مهطال بنسمعها ما هيك؟ لما تسمعونها ما الذي يحرك فيكم؟ ما ترجمة مشاعركم؟ حنين إلى شيء كأنه موغل في القدم ما هيك؟ تمام؟ إيه؟ هذه نغمة الرصد نغمة الحب لله بقلبه لما نقول سلم عليه فيها سجا. نغمة السجا أنه نغمة طلع البدر علينا. لما منجيب لك نغمة سجا طلع البدر علينا يمم نحو المدينة أيوة بتحس حالك كأن شيئا من قلبك أشرق نسميها احنا نغمة الفرح. لو سألناك إلى أين تقول إن هذه النغمات تشعرني برحيل إلى الله ولكن كل نغمة على حسب حالي مع الله. فلو رأيت إنسانا لم يطرب لأي من تلك النغمات لك أنا زلمة مالي مرأ بكل اللي عم تحكوه بنقول له هذه مصيبة ما بعدها مصيبة مصيبة. ليش؟ لأنه إذا لا يملك حنينا أو لا يشعر بحنينه يملك الحنين بس بجوز مغطي لا يشعر بحنينه فهذه مش عود مني حبيبي الله يرضى عود مني بحنينه معناته هنا في إشكال وفي حجاب في قطيعة ينبغي أن يزيل أسبابها. جبت لكم مثال أول البارحة نشدنا نغمة الصبا اللي هي رنحي يا صبا هي نغمتها صبا. نغمة الصبا شو من إلا نحن أهل الله شو بيقولوا لا الله يجعلنا من أهل الله شو بيقولوا لا أهل الله نغمة الغرام. لما بتجيب نغمة الصبا رنحي يا صبا أدرك يا أبا الزهرة هي نغمة الصبا هي نعم هي يموني تيموني صبا فورا تسمع بقوم يصير عندك حنين لمحبوب لم تصل إليه يصير معك من جوا حرقة وتشعر كأن الدمعة بدأت تتجمع نقاطها في هذا الجف وهذا الموق وتخرج فشة خلق. طيب هل سألنا أنفسنا حينما نسمع هذه الجماليات أو نرى مظاهر الجمال لوين عم تحن؟ لوين؟ إلى شيء موغلا كما قلت في القدم. من القديم على وجه الحقيقة؟ الله. ومن يعلم هذه الحقيقة سواه؟ هذا ما أريد أن أصل إليه. من يعلم هذه الحقيقة سواه؟ لذلك لما نزل سيدنا آدم ألم يكن ربنا سبحانه وتعالى يعلم حنين آدم؟ بكاء آدم يقال في أخبار الماضين كان إذا بكى لا يبكي اللحظة واللحظتين ثم تجف الدمعة. قال ربما بكى أياما وليالي وهو في الأرض من شدة حنينه إلى هذا الأصل وهذا الوطن حتى أن دموعه ربما أثرت في الأرض أيما تأثير بسبب حرقة هذه الدموع لحنينه. والله يعلم هذا الحنين. لذلك ربنا سبحانه وتعالى عذر آدم فيما ابتلى عذر آدم فيما ابتلى فقال له أنا ما حضيع ولا حضيع ذريتك لحيكون الباب مفتوح كما فتحته عليك وأنت في الجنة. فترقى آدم من ربه فتحته عليك ولكن أهبطتكما من حيث علمه القديم. طبعا المهبط به أولا من؟ سيدنا آدم. ثم بعد ذلك كان ما كان في قضية خلق السيدة حواء من ضلعه كما ورد في بعض الأخبار لكن أهبطا معا من الجنة لأنهما كانا معا في الجنة إلى آخره ما هنالك مما ليس يتصل بموضوعنا. وفتح باب التوبة على هذه الذرية الواسعة. نعود إلى العبارة لعلها تصبح مرتبطة تماما بما قرأنا. يا آدم ورثت ذريتك التعب والنصب وورثتهم التوبة من دعاني منهم بدعوتك أي شو دعوتك أي بسؤالك التوبة هي دعوة سيدنا آدم. طبعا ورد في أخبار الماضين عبارات ودعوات لكن لم ترد إلينا بسند متصل. نعم. لذلك قال العلماء بدعوتك أي بطلبك التوبة من الله، طلبك أن يتوب الله عليك، دعوت الله أن يتوب الله عليك، فمن دعاني منهم بدعوتك لبيته، أي أجبته كما أجبتك، أجبته كما أجبتك. نعم، لبيته كتلبيتك يا آدم، أحشر التائبين من القبور مستبشرين ضاحكين، أحشر التائبين من القبور مستبشرين ضاحكين ودعاؤهم مستجاب. طبعا هذا عطف وليس حال، يعني مو أحشرهم بعد ما بيطلعوا من قبور إذا دعوا مستجاب، لا، إنما كون تائب هذا من جملة خصائص التائب، أنه لما تاب تطهر، ولما تطهر صار محبوب الله سبحانه وتعالى، ولما غدا محبوبا لله تبارك وتعالى صار موضع نظر الرب سبحانه وتعالى، ولما صار موضع نظر الرب صار مستجاب الدعاء. فهنيئا لمن يسكن في قلب تائب. ما بتتذكروا لما سيدنا عبد الله بن مسعود ضم إليه هذا الذي تاب، ضمه إليه وجعل يبكي وجعل يعرب له عن محبته، فلما سئل وكان عم يغني ويطنطن ويشنشن، فلما سئل قال كيف لا أحب من أحبه الله، شو عرفوا أنه حب الله؟ ما تاب، لما تاب دل على أنه الله حبه، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، هذا دليل واضح من متواتر الدليل في الكتاب. نعم. طيب، كلمة أخيرة حيال هذا المقطع في هذه الصفحة، لما قالوا ورثتهم التوبة، شو بناخذ فائدة هامة جدا؟ أن التوبة نعمة من نعم المولى سبحانه وتعالى، أنها نعمة من نعم المولى جل في علاه، فما عاد في إشكال أن عليك أن تشكر الله على أن تاب عليك. سيدنا كعب بن مالك أيها الإخوة، الله 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 الله، لازم لما بدك تتوب ترجع لقلبك، هل شعرت بأنس الفرح؟ لازم يكون في جواتك فرحة، فرحة بالتوبة، ولا تتذكر معصية قط على التفصيل الذي جاء معنا ومر معنا. سيدنا كعب بن مالك طبعا خالف الشرع بترك فريضة ومخالفته أمر رسول الله، رغم أنه ما قصد أن يخالف عن عمد. لو بترجع للقصة وحديث طويل، حديث التوبة، توبة الثلاثة الذين خلفوا، حديث طويل بيطلع مش صفحتين تقريبا أو صفحتين شوي من رياض الصالحين، وشرحناه إذا تتذكروا، هذا بالثمانينات أيام كنا شباب. مر في محرابي تقاطيع أو مقاطع رحلة بلاء الثلاثة وخاصة كعب، طبعا راوي القصة كعب بالذات رضوان الله عليه، تجد أن كل ذرة من جسمه كانت تئن خوفا من الله عز وجل، عقد العزم على أن ينطلق يلحق يذهب مع رسول الله، فسبقه الرسول وأصحابه صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنهم، عقد العزم على أن يلحق بهم ويقول ليت أني فعلت أو كما قال، فتكاسل عن المسألة دون قصد تعمد المخالفة، إلى أن مر اليوم بعد اليوم بعد اليوم ويده فارغة من أي عزيمة، وعاد الحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم، وكان ما كان من شأنه أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بعقوبة الثلاثة، إن كعب بن مالك، هلال بن أمية، مرارة بن الربيع رضي الله تعالى عنه، إلى درجة أن النبي صلى الله عليه وسلم عاقبهم بعدم تكليمهم على الإطلاق بمقاطعة المسلمين له، حتى بمغادرة زوجاتهم لهم، يعني كل واحد بتأخذ حالة بتحمل حالة ولا بيت أهلها، إلا أحدهم أظنه هلال إن لم تخني الذاكرة لكبر سنه استؤذن أن تخدمه دون أن تؤنسه، فأذن لها رسول الله صلى الله عليه وسلم بس دون أن تؤنسه، يعني لا في حكي ولا في أخذ عطاء ولا في مؤانسة ولا أبدا نهائيا. 50 ليلة 50 يوم بالمقاطعة التامة، وكل ذرة من جسم سيدنا كعب وهلال ومرارة يئن خوفا من الله وشوقا لأن يتوب الله عليهم، وخشية خشية قهرية من أن ينزل فيهم شيء يبعدهم عن دائرة الرحمة. ثم تاب عليهم ليتوبوا على الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت، إلى آخر الآيات التي قرأناها البارحة. الشاهد أيها الإخوة، حبيت أنا الشاهد كلها المقدمة المختصرة جدا، الشاهد بمجرد، وهون كمان فائدة ضرورية، الصحابة كلهم ما اتحكوا معهم إطلاقا، أمر نبوي تشريع، بمجرد أن نزلت توبة هؤلاء الثلاثة وخاصة كعب هرع الكل لبشارتهم، وخاصة كعب لأنه كعب أكثر شهدين قعدوا ببيوتهم ما حسنوا يطلعوا بعدين. سيدنا كعب كان يجول في سكك المدينة يتمنى أن يسمع كلام أحد، يقول أسلم على رسول الله فلا أدري أردنا السلام أم لا، والرواية تقول كان يقول السلام عليك يا رسول الله، النبي عليه الصلاة والسلام يجيح بوجهه، فإذا رأى كعبا أشاح بوجهه دار وشه وراح زعلان أو بكيان قل وعليكم السلام صلى الله عليه وسلم، دون أن يسمعهم تربية وتأديبا. لما نزلت آية توبتهم هرع الجميع وفرح لهم الجميع وخاصة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأقبل على الحبيب بشراك يا كعب، ولما وصل قال له أبشر بخير يوم طلع عليك منذ ولدتك أمك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. قال فأقبل سيدنا كعب بهذا الفرح الغامر العامر على يد الحبيب وقدميه يقبلها، هذه واحدة، فرح غمر وغمر، لأنه إذا فرحك الله بالدنيا فرحك بالآخرة. ثم قال يا رسول الله إن مقابل توبة الله لي أن أنزل عما عندي من المال، اتصدق شكرا لله. إذا شو اعتبر التوبة؟ نعمة، شايف؟ ليش؟ لأنه الله سبحانه وتعالى الذي تاب. إذن فحينما تجد نفسك مقبلا على الله بكثرة الاستغفار وسرعة التوبة إذا زلت القدم، فاعلم أنك من أحباب الله وموضع نظره ومحل تجلياته سبحانه وتعالى، وأنت مستجاب الدعوة من غير أدنى شك. لذلك لا يستهينن أحدكم بهذه القضية. هل احنا اليوم قديش في رمضان؟ اليوم 16، صرنا 15 يوم بالبحث، ما هو اليوم تكلمنا عن رمضان بس أول يوم عن بعض الأحكام، لكن صرنا 15 يوم بالضبط، وما أدري يعني ما منلحق نقرأ الباقي. اي نعم، لما له أهمية. وقال طبعا طبعات الجديدة في الكتاب هكذا سبقوا عليه التراجم، لكن طبعات القديمة الأصلية هذه الأبواب أول شيء توبة أول الأبواب، والتوبة عمدة بيعتبروه، باب التوبة من الأبواب الهامة، عمدة مفتاح لباقي الأبواب. إن صدقت الله فيه وأدركت حقيقة تقصيرك مع الله دائما ما دمت حيا إلى أن تلفظ آخر نفس، ما دمت حيا إلى أن تلفظ آخر نفس، يعني في كل الشؤون. يعني مثلا قرأت لأحد العلماء دخل عليه رجل من طلابه فوجده يجود بروحه، سيدنا ملك الموت عنده وظاهرة أمارات خروج الروح، يصحو ثم يغفو وهو من الأولياء، فسأله مسألة فقهية تفيد الأمة ويحتاجها السائل، فقال فقلت يا سيدي أفي هذه الحالة؟ هل وقت أنك تسأل عن مسألة فقهية وتطالحها؟ قال ما أحب أن أخرج من الدنيا وأنا أجهلها. هل أراد أن يتبجح بالعلم بين الناس وهو راح إلى الله؟ ما في وقت. لكن إشارة إلى إيش؟ إشارة إلى أنه مع الله في نفع عباده وفي شهود أوامره من علم أو أخلاق أو معرفة أو ما شابه ذلك دون أن يستثني من هذه الأشياء شيئا. لاحظوا أيها الإخوة، فأهل الله فهمهم عن الله فهم من يريد بل يتحقق ويعرف ويريد أن يرحل إليه، ولكن بحبه الخالص وصلته الصافية. نعم. وعليه يأتي الكلام الذي بعده. وقال رجل لرابعة سيدتنا رابعة العدوية رضي الله عنها: إني أكثرت من الذنوب والمعاصي، فلو تبت هل يتوب علي؟ فقالت: لا. مو جواب سلب، قالت: لا، مو هيك السؤال، مو هيك السؤال لازم يكون. قالت: لا، بل لو تاب عليك لتبت، بل لو تاب عليك لتبت. فإذا إجا واحد شو قال له؟ قال لك: إيه، أنا عامل معاصي كتير، منين الله لح يتوب علي وكذا. أخي لا بده توبة ولا بده شيء، تركني شغلتي. يا ما بيجي واحد يتبجح متجرئا على الله مستخفا بالشأن والعياذ بالله، يقول هلا يعني وقفت صفحات الأعمال ولا النار ولا الجنة على واحد بتحكايتي. لا، تركنا منها الشغلة، والعياذ بالله يخشى على مثل هذا، وأمثاله كثيرون في هذا الزمان، نسأل الله العفو والعافية. هذا الذي يكون موقفه هكذا وإعراضه على هذا المستوى، هل تاب الله عليه؟ لا. هل هو من أحباب الله؟ لا. لكن لو هرع إلى محراب التوبة وعكف على ذلك بالعبودية وجعل يتزلف إلى الله تبارك وتعالى ويدعوه أن يتوب عليه، هون شو بنقول له؟ الله يهنيك، تاب الله عليك. ليش؟ قال: لأن الله سبحانه وتعالى دفعه إلى محرابها ثم تاب عليهم ليتوب. لذلك شو قتلوا؟ قتلوا: لا، بل لو تاب عليك لتبت. ولفتت النظر إلى جانب عقائدي، يعني مثلا أنا بدي توب لله، ينبغي أن لا أنسى مقام عبوديتي له، فما بجي أقول له: يا رب إذا بدك تتوب علي لتوب، ما بدك تتوب علي حتى ما تعب حالي. هل يلزم الله عز وجل بشيء؟ فهنا بدأ أدب، والأدب يقتضيك أن تبقى مستغفرا متزلفا مسترحما مستعفيا مستقلا، بل مستقيلا الله تبارك وتعالى، تطلب الإقالة، لا تلزم الله بشيء، فإن ربك فعال لما يريد وهو القهار جل في علاه. نعم. ثم قال: واعلم أن الله تعالى قال: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، ومن قارف الزلة فهو من خطئه على يقين، فإذا تاب فإنه من القبول على شك، وهذا شيء مر معنا، لا سيما إذا كان من شرطه وحقه أن يكون مستحقا لمحبة الحق، وإلى أن يبلغ العاصي محلا يجد في أوصافه أمارة محبة الله إياه مسافة بعيدة. فالواجب إذن على العبد إذا علم أنه ارتكب ما تجب منه التوبة دوام الانكسار. نعيد، نعيد العبارة من أولها لعل الله يفتح علينا بمفهوم آخر. ومن قارف الزلة فهو من خطئه على يقين، فإذا تاب فإنه من القبول على شك، هذا مر معنى الصفحة التي قبلها، والمعنى توسعنا في دائرته أيامها أو لحظاتها. قال: لا سيما إذا كان من شرطه وحقه أن يكون مستحقا لمحبة الحق، هذا أمر مغيب أيضا. قال: وإلى أن يبلغ العاصي محلا يجد في أوصافه أمارة محبة الله إياه مسافة بعيدة، وهذا شأن العبد مع الرب. طبعا أنا أقول: مين أنا كي أحظى بالرتبة؟ مين أنا كي ألزم ربي؟ مين إلى آخره. يكسر مثل ما أقول من مآديف حاله، هو مو غيره، غيره بشجعه، لا توب الله بيتوب عليك، باب الله مفتوح إلى آخره. نعم، لكن هو يتزلف إلى الله بإيش؟ بافتقاره وعبوديته. ثم قال: فالواجب إذن على العبد إذا علم أنه ارتكب ما تجب منه التوبة دوام دوام خبر، دوام الانكسار وملازمة التنصل والاستغفار. يعني التنصل هو مجال الخروج عما يبعده قدر الإمكان، كما قالوا استشعار الوجل إلى الأجل. الوجل شدة الخوف، استشعار الوجل إلى الأجل. لكن شو قلنا البارحة؟ خوف لا يلجئك إلى اليأس. فإذا اشتد خوفك وشعرت أنك كدت أن تهلك، تنفذ إلى الرجاء بإيش؟ بالاستعطاف والاسترحام. قال: وقال عز من قائل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. لذلك القاعدة هنا تقول: وأتبع السيئة الحسنة تمحها. إنسان تاب إلى الله يريد أن يستشعر أثر الأنس بالله عبر توبته، شو بيساوي؟ بيتوب وبيسكر الباب وبيقعد بيستنى. أم ماذا يفعل؟ قال: يفعل الخيرات، يكثر من الحسنات، يضاعف من الطاعات، وينظم شأنه في هذا المجال من أجل أن يرضى عليه رب السماوات. طيب، هل يجب عليه، بل أقول هل حتى يجوز أن ينتظر النتائج؟ يعني بده علامة؟ لا، لأنه هذا يخرجه عن إطار العبودية. لا لا، ما بينتظر. تم عم يعبد الله من صلاة وذكر وطاعة، وكما قال استشعار الوجال إلى الأجل. نعم. وكان من سنته صلى الله عليه وسلم دوام الاستغفار، وقال صلى الله عليه وسلم: إنه ليغان على قلبي. الغين هو الغطاء، ويعبر عن بكلمة الغين عند أهل الله بالأغيار، يعني بغير الله بالسوى. إنه ليغان على قلبي. فهل كان نبينا صلى الله عليه وسلم مشغولا بالأغيار؟ قطعا لا. هل لم نعرف في لفتة رائعة غير اللي بنعرفه كمان: إنه ليغان على قلبي فأستغفر الله في اليوم 70 مرة. طبعا هذه الرواية أخرجها ابن ماجه والنسائي، ورواية البخاري أكثر من 70 مرة. من أراد أن يقيد فله ذلك. رواية البخاري أكثر من 70 مرة، ورواية مسلم 100 مرة. نعم. ما هو الغين الذي كان يداخل قلب الحبيب صلى الله عليه وسلم؟ نحن لو سألنا أنفسنا هل كان صلى الله عليه وسلم مبتلا بالغفلة؟ قطعا لا. ما كان هذا الشيء توسعنا فيه البارحة وقبل عدة دروس. قال العلماء: ممن ذاقوا طعم القرب وأدركوا تماما مسألة ارتقاء الأولياء في معارج مراتب الولاية، قالوا: إن الحق سبحانه وتعالى من على نبيه ببقاء ارتفاعه في الدرجات إلى ما لا نهاية، فحينما يرتقي إلى درجة عالية قال يرى نفسه على مقام رفيع جدا 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 عند ربه، ينظر لما إلى ما قدم من عمل في المرتبة التي دونها، فيجد أنه كان مقصرا أو أنه مقصر في حق المرتبة إيش؟ الجديدة. ويدرك أنه من يوافي قدر الله وحقه؟ من يرتقي إلى هذا المستوى، مستوى الألوهية؟ ما في حدا. ما قدر الله حقه قدره. قال: فيستغفر لشعوره بالتقصير، لا أنه صاحب غفلة. إذا استغفاره كما قال أهل الله من نابع كان؟ كان نابع من ارتقائه. نابع منين؟ من ارتقائه. هذا في حق الأنبياء، وخاصة النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم الذي قال: إنه ليغن على قلبي. أما في حق الأولياء أو غير الأنبياء بشكل عام، قال: غين أغيار. لكن ربما يخص الله عز وجل من عباده، يعني خاصة الخاصة الصديقين، هو أنهم يرتقون على قدم الحبيب الأعظم، لا أنهم يقضون أنبياء، لا، ولكن يرتقون على قدم الحبيب الأعظم فيساورهم الشعور النبوي. شلون سيدنا النبي كان يشعر؟ فبيصيروا على قدم الحبيب الأعظم. هالشخصية شو بيقولوا لا؟ شو بيقولوا لا؟ الوراثة. أيوة، يعني هذا صاحبها وارث محمدي. اللهم أكرمنا بالوراثة المحمدية. يقول آمين. نعم، أما قال صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء، يعني العلماء الربانيين، العلماء بالله، إنما يخشى الله من عباده العلماء. نعم، يعني البقية بدهم وقت، ما حاجتكم حاجتكم استويتوا وأنا استويت، لذلك نكتفي بهذا القدر، وإن كان والله يعني القلب مشتاق لأن يستزيد، لكن بعرف أنا متى ما وصلنا للخمسة ونص، خمسة ونص وخمسة يبدأ في بعض الأحباب يمكن دوام عند الستة، ستة وشوي، فليسامحني من يعني أكون السبب إجهاده، جزاه الله خيرا، والحمد لله رب العالمين. إذن إن شاء الله يختم باب التوبة غدا إن شاء الله تعالى، إن أحيانا سبحانه وتعالى، والحمد لله رب العالمين، على نية شفاء من طلب، أحد الأحباب طلب فاتحة لنية شفاء ولده، وطبعا احنا قصدنا ذلك لما طلبناها ابتداء، ونعيد ذلك إكراما لطلبه وشفاء جميع مرضى المسلمين ورفع البلاء وجمع الشمل وراحة البال بأنس القرب من الحق جل في علاه. الفاتحة. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله يجزيكم الخير ويفتح علي وعليكم يا رب. نسأل الله، قولوا آمين. اللهم لا تجعل وفادتنا في الآخرة إلا على معرفتنا بك في الدنيا كرامة لعين حبيبك يا رب العالمين، وارزقنا القلب السليم في الدنيا قبل الآخرة، والحمد لله رب العالمين. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. مشي الحال. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.